من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إذن سؤال يتعلق بالدرسين السابقين السؤال الأول ما حكم إحداث هذا رأيناه أيضا ما حكم إحداث القول الثالث نعم إذن هذا السؤال الجديد ما حكم إحداث قول ثالث في مسألة شرعية وفصل في المسألة الغاني ما حكم إحداث قول ثالث في مسألة شرعية وفصل في المسألة
مسألة إحداث قول ثالث وقول آخر إذا انعقد إذا كان في عصر مضى خلاف في مسألة على قولين مثلا فلا مذهب الأكثر فلا يجوز للعصر التالي أن يحدث قولا آخر بالإطلاق هكذا قالوا بالإطلاق وبعضهم فصل في ذلك فقال إن كان مثلا أن يحدث قولا آخر معناه بالتفصيل يدخل في احتمال القولين السابقين مثلا فريق يحرم وفريق يحلل فيأتي بصورة تشمل أحد في وجه تشمل القول الأول وفي وجه تشمل الوجه الثاني تحت الوجه الثاني فيكون كأنه ليس خرقا للإجماع الذي كانوا مختلفين على قولين فقط
إذن هناك أنه عندما يتفق أهل عصر ما على قولين في مسألة ما يعني ذلك كأنه منهم إجماع على أنه ليس في المسألة إلا قولان إذن ليس في المسألة إلا هذا القول وهذا القول فمهما يأتي من بعدهم من يأتي بعدهم نعم فيحدث قولا ثالثا هنا يكون كأنه ماذا خرق إجماعهم خرق إجماعهم ولذلك قالوا لا يجوز إحداث قول وأما تفصيل ثالث فلا بأس بمعنى يأخذ من هذه المسألة بوجه مثلا ويأخذ مسألة بوجه فهذا ليس فيه إحداث ليس في إحداث وإنما هو كأنه يعني قول لكنه مركب من القولين نعم إذن إحداث قول ثالث هكذا ليس فيه لعب فلا يجوز طبعا لأنه كأنه خرق لإجماعهم إجماعهم يتضمن أنه ليس في المسألة إلا هذا القول أو هذا القول نعم السؤال الذي يليه هل إحداث الدليل كإحداث قول ثالث في الحكم إن فيما بينهما من التشابه الرزاق نعم سؤال. نعم، هل إحداث الدليل كإحداث قول ثالث في الحكم؟ هل إحداث الدليل كإحداث قول ثالث في الحكم؟ إن فيما بينهما من التشابه، إن فيما بينهما من التشابه.
ليست مسألة إحداث الدليل في مسألة مختلف فيها مثل، ليست مثلها مثل المسألة التي مرت وهي إحداث قول ثالث، أن العلماء قالوا بجواز إحداث الدليل، إحداث دليل أو استنباط دليل في مسألة مختلف فيها أو حتى تكون مجمع فيها، قالوا لجواز تعدد الأدلة والتأويلات والعلل.
نعم، إذن هذا أهم ما يقال، جواز تعدد الأدلة. نعم، إذن أن يمكن بحسب براعة العالم، فإذا يعني مثلا كان هناك شيء من الاستدلال، دليلين ثلاثة، هذا بالمطابقة، هذا بالمفهوم، هذا بالمفهوم مخالفة، هذا كذا كذا، فهذا في حق لا حجر فيه، لا حجر فيه. نعم واصل.
أيضا قد يخفى على بعض المتقدمين أو لا يصل إليهم بعض الأدلة فيستدل ويصل إلى المتأخرين فيستدل بها المتأخر.
نعم.
أما مسألة إحداث قول فكأنه إجماع على عدم وجود قول آخر، إذا كان قولان كأنه بمثابة إجماع على انحصار أقوال في هذا القول.
نعم، إذن فإحداث قول ثالث يختلف على إحداث دليل، إحداث دليل أي دليل لم يكن المجمع، لم يعني في الحق لم يجمع على أدلة وعلى حصر الأدلة، ولكن إنما أجمعوا على ماذا؟ على الحكم، وقد حصل. وأما الأدلة فلا حجر فيها، يجوز لأي مجتهد أن يحدث دليلا لم يكن عند الذين سبقوا في الاستدلال. نعم نعم أعيد عليهم. نعم نعم، إذن إحداث دليل لا شك أنه معضل للاستدلال من سبقه على أي قولين، حتى ولو كانت المسألة فيها قولان فهو معضل لأحد القولين باستدلاله ومخول له. نعم، كذلك أتفرد المالكية بما قالوه في إجماع أهل المدينة، ما هي المقولة الصحيحة حيال هذا الموضوع؟ تفرد المالكية بما قالوه في إجماع أهل المدينة، ما هي المقولة الصحيحة حيال هذا الموضوع؟ إبراهيم، ما هي المقولة الصحيحة حيال هذا الموضوع؟ أيه. السلام عمره، حيال هذا الموضوع
تفرد المالكية بما قالوا في تقديم إجماع أهل المدينة وأنه حجة إذا كان بمعارض الدليل الآحاد، واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كالكير تنفي خبثها وتنصع طيبها، قالوا أن الخطأ خبث. وقال بعض المالكية أنه يكون مقدما على خبر الآحاد في المسألة التوقيفية.
ماذا أقول؟ أن تعارضها مع خبر الأحد شيء، ومجرد فقط عمل أهل المدينة يستدل به عنده، مجرد عمل أهل المدينة يستدل به. وأما إذا تعارض فلا شك يأخذون كذلك بعمل أهل المدينة. الأذان عندهم أنه يثنى فقط، لا يوجد فيه تربيع التكبير، الرواية الثابتة نعم لا يقولون بها. كذلك الإقامة عندهم فيها إنما يعني يعملون بالحديث، حديث أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، إقامة الصلاة ثابتة فيها كذلك الشفع في بعض الروايات، فهم كذلك لا يشفع الإقامة قد قامت الصلاة. نعم. وذكرنا كذلك أيضا في حديث البيعان بالخيار كلامهم فيه نعم على أنهم تبعا لهذا الأصل الذي هو عمل أهل المدينة لا يقول بما يسمى به خيار المجلس، لا يقول بما وجود حديث صحيح ثابت فيه، هذا في حالة التعارض نعم. وفي حالة عدم التعارض أصلا كمثلا عدم أخذ الزكاة من الخضروات نعم، فهذا بجن معارض، فما هو دليلهم؟ دليل إجماع المدينة. وكمثلا الوقف والحبس نعم. وصل. إذن نعم عرف المالكية بهذا الأصل، عرف المالكية، وجمهور العلماء يقول أن أهل المدينة إجماعهم ليس حجة وليس دليلا نعم. ويقول سواء كان ذلك في الأمور التي يعني طريقها النقل نعم أو غيرها من مسائل الاجتهاد، لأن هناك على كل حال قلناه منفصلا وقال ما طريقه النقل، من المفروض أنه يعني لا مانع من الأخذ بعمل أهل المدينة. المقصود ما طريقه النقل طهر نعم، إذن ما كان طريقه النقل المستفيض ولا مدخل الاجتهاد فيه كصفة الأذان وصفة الإقامة الصاع مقداره وكذلك المد، بل حتى ربما قلنا تعيين أماكن معينة مشهورة كجبل أحد، ويدخل في ذلك حتى مثلا تعيين مثلا وادي العقيق من بين وديان نعم، ونحو ذلك من أماكن مشهورة نعم المدينة أدرى وأعرف بها من غيرهم. وهنا في حقيقة كل أهل المدينة تناقلهم لهذا تقريبا يقوم مقام المستفيضة وحتى المتواتر، والمتواتر طبعا إذا تقابل بقي فقط مسائل اجتهادية الراجع عن أهل المدينة كغيرهم، ولو كان من الفقهاء السبع أهل المدينة في اجتهادهم ليسوا معصومين كأي اجتهاد يجتهد فيه الشخص سواء كان من أهل المدينة أو كان من خارج أهل المدينة. إذا المفروض أن المسائل الاجتهادية نعم، فوعد بعضهم وهو ابن حزم أن مالك رحمه الله ليس له فيما احتج به المدينة إلا 48 مسألة، والمسائل التي المالكي يزعمون أنها له المدينة أكثر من هذا العدد نعم، حتى قال بعضهم أن هذا ليس أصلا عند مالك. وفي الحق مالك لم يصرح، لم يقل عمل أهل المدينة هكذا، ولكن وجدت عبارات تتكرر في موطئه نعم، يسأل عن المسألة فيقول الذي عليه العمل عندنا أو الذي أدركنا عليه الناس ونحو هذه من العبارة تكررت تكررا، وهذه طريقة طبعا استفادة القواعد يتتبعونها ويجدونها يعني مشتركة، متى يقولها مالك رحمه الله وماذا يعمل إذا ذكرت له وذكر معها حديث، فاستفادوا منها بأن هذا أصل عنده، أصل عنده أنه يعني ما يسمى بعمل أهل المدينة نعم، فصار بعد ذلك أصل من أصول مالك رحمه الله. ولكل حال أهل المغرب قالوا بأنه استيان في ذلك المسائل الاجتهادية والمسائل التي طريقها النقل، كل ذلك عندهم أن يعني حجة نعم. نعم. ما هو؟ هذا قول المالكية فقط، قلنا قول بعض أهل العلم أن المالكية فيما طريقه النقل هذا قسم من قسم من أقسام ما يسمى بعمل أهل المدينة ما طريقه النقل، وهذا من الفروض صراحة من الفروض لا ينازعون فيه، ظاهر فيه أنه أهل المدينة إذا يعني أخذوا به فكأنما أخذوا، كما أن العلماء يقولون رواية أهل المدينة مقدمة على رواية غيرهم. فإذا أولى أن نقول نعم نعم تقريبا بمعنى واحد، توقيفي أمر ليس مما يدرك بالرأي ويعمل فيه العقل، وإنما هو من الأمور التي حظ الناقل لها أن ينقلها نقل أمينا فقط، وليس له مدخل في أن يتكلم فيها أو كذا، ينقلها كما هي. فمالك رحمه الله مثلا في صيغ الأذان وصيغ الإقامة كما قلنا، أو الصاع أو المد أو الأحباس أو نحو ذلك، بماذا يتكلم؟ يتكلم قال هكذا أدركنا الناس، هكذا أدركنا الناس. إلا أنه كان مسائل صراحة شائكة، مثلا نقول مالك ليس عنده التبكير كما رأينا في في زي المعد ذكر، لا يرون التبكير للجمعة، وإنما الموجود في الحديث وهو جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، جاء في الساعة فكأنما قرب، قال هذه ساعات لطيفة بعد الزوال، ساعات لطيفة بعد الزوال، ليس هناك تبكير كما كان يعني يبكر كثير من الناس عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، من بكر وابتكر، فيرون أن هذا لا، التبكير جمع من الإتيان مبكر مباشرة من فور الزوال، فيكون التبكير المراد به هنا. وإن كان في حقهم اعتمدوا بالإضافة إلى عمل أهل المدينة، اعتمدوا على ما يستفاد من حديث من راح، من راح، والرواح لما يكون بعد الزوال. نعم هذا أظن رأينا شيء منه في ذل المعاد. نعم نعم نقل على أنه لا يعرف هل علم الناس في ذلك. وكذلك أيضا صيام ست من شوال، صيام ست من شوال يرى المالكية كراهية أن تصام بعد رمضان مباشرة، مع أن الحديث على كل حال صريح، صام رمضان وأتبعه بست من شوال، وأنه لا خصوصية في ذكر شوال، بل يمكنك أن تصومها في أي شهر من شهور السنة. نعم لعلنا نبدأ مباشرة من الموضع الذي توقفنا عنده، وهو أو كان لم يذع، هكذا. نعم قال الناظم رحمه الله: أو كان لم يذع فإن مالك يراه حجة فخذ بذلك، أو كان لم يذع فإن مالك يراه حجة فخذ بذلك. نعم بلك
كان لم يذع فإن مالك يراه حجة فخذ بذلك، أو حرف عطف كان معطوف على كان في البيت السابق إن كان عندهم، كان في الماضي ناقص مبني على الفتح لا محل له الإعراب، واسمها ضمير مستتر جواز تقديره هو لم يذع، لم حرف جزم ونفي وقد يذع، فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون، والفاعل ضمير مستتر جواز تقديره هو، وجملة لم يدع خبر كان، فإن الفاء للتعقيب العطف، إن حرف نصب وتوكيد، مالكا اسم إن منصوب وعلامة نصب الفتح الظاهر على آخره، يراه فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضم المقدر على الألف منع من ظهورها التعذر، والفاعل ضمير مستتر جواز تقديره هو يعد على مالك، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به أول، حجة مفعول به ثاني منصوب علامة نصب الفتح الظاهر على آخره، فخذ فعاطفة خذ فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت بذلك بحرف جر ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل جر اسم مجرور، والجار والمجرور متعلق بخذ، واللام لام البعد، والكاف كاف الخطاب.
إذن الظاهر أن قد تكون باء زائدة أين مفعول خذ، قد تكون قلت الباء زائدة لأن خذ على كل حال تتعدى بنفسها، وكأنه فصل بينها وبين مفعولها بالباء. نعم، يقول الناظم هنا أو مراد بقوله أو كان لم يذع، لم يذع، نعم نعم لازمة ربك أنا فعلي، وكذلك أخذ ربك، ولكن الأخذ هنا ليس هو الأخذ الذي مراد هنا، والأخذ بمعنى أخذناه أخذ عزيز مقتدر، يعني قد يكون معنى غير هنا، غير هذا هو المراد به. وإياك نعم، الظاهر أن خذ هنا خذ متعديا، نعم خذ بيدك ضغثا، نعم ضغثا تمسك، نعم تمسك، تمسك به بذلك، ممكن بهذا المعنى، نعم. ففي الحق الذي نعرفه من خذ وأخذ أنها تتعدى، تتعدى إلى مفعول به، وإذا كان هذا المفعول جائز أن تدخل الباء بينه وبين فعله فلا بأس. نعم، قال أو كان لم يذع، أي قول الصحابي، الكلام على قول الصحابي، لم يذع من ذاع يذيع، والذيوع بمعنى الاشتهار والانتشار والفشو. إذن إذا لم يذع قول الصحابي فإن مالك يراه حجة، إذن ولو لم يذع. وأما إذا ذاع وانتشر ولم ينكره أحد ممن ذاع بينهم فهذا قلنا فيه إنه بلغ رتبة ماذا؟ الإجماع، إذ ارتقى عن أن يكون مجرد قول صحابي، نعم، فصار إجماعا سكوتيا. هذا الآن لم يذع، مالك يراه حجة حتى ولو لم يذع، يعني يأخذ بقول الصحابي حتى ولو لم ينتشر ولو لم يتق إلى درجة الإجماع السكوت، فخذ بذلك. إذن من أصول مالك رحمه الله أنه يأخذ بقول الصحابي كما كان قول الشافعي كذلك قديما. نعم، أو كان لم يذع فإن مالك يراه، أي قول الصحابي الذي لم يذع، يراه حجة فخذ بذلك. قال وخلف أصحاب الرسول إن نقل على تعارض الدليلين حمل، وخلف أصحاب الرسول إن نقل على تعارض الدليلين حمل.
نعم، الواو استئنافية،
نعم عليك ماذا؟ قد يكون إجماعا، قلنا سبق أشار الإجماعي إذا عو انتشر ولم ينكره، إذا لم ينتشر كيف؟ هذا إذا انتشر في ممن في الصحابة في التابعين ليس في الصحابة. اقرأ الكلام. قال الوهاب أما إذا لم ينتشر في الصحابة وانتشر في التابعين أو بعد التابعين فإن أهل العصر صححوه، فإن أهل العصر صححوه ويكون إجماعا، نعم يكون إجماعا في من جاء بعدهم العصور، مثلا في عصور التابعين، في عصور اتباع التابعين، صورة عليك على كل حال نادرة، يعني لم يذيع في عصر الصحابة ثم ذاع في عصر التابعين، والتابعين كذلك يعني كأنهم صححوا. نعم واصل
الواو السكنافية خلف مبتدأ مرفوع لما ترفع الضم الظاهر على آخره، وهو مضاف أصحابي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر الظاهر على آخره، وهو مضاف الرسول مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر الظاهر على آخره، إن حرف شرط وجزم نقل في المضارع مجزوم بإن وعلامة جزمه السكون، على حرف جر تعارض اسم مجرور بعلى وعلامة جره الكسر.
حرف جر متعلق ب
نعم متعلق بثم تعارض اسم مجرور على جره الكسر الظاهر على آخره، والجار والمجرور متعلقان بثم، وهو مضاف الدليلين مضاف إليه مجرور علامة جره الياء لأنه مثنى، وحمل نعم فعل فعل ماض مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره سكون الروي، وهو جواب الشرط، والجملة جملة الشرط وجوابه خبر للخلف.
أين جملة الشرط؟
إنه
اعتبرها جملة اعتراضية فقط. ولا إن شئت اعتبر أن جملة الشرط هذه جوابها محذوف يدل عليه فقط تصح أن تكون جملة اعتراضية، وخلف أصحاب الرسول إن نقل على تعارض الدليلين حمد. نعم قال وخلف أصحاب الرسول إن نقل على تعارض الدليلين حمد. وهذه المسألة يظهر كأنها مبنية على ما سبق من قول المالكية أنهم يرون أن قول الصحابي نعم حتى ولو لم ينتشر يعتبرونه حجة، إذا سلمنا بهذا ماذا إذن لو تعارض صحابيان قول وقول آخر؟ ماذا؟ طبعا هذا قدمناه، إذن فيكون من باب تعارض الدليلين، يكون من باب ماذا؟ هذا دليل وهذا دليل، إذن تعارض دليل فنعاملهما معاملة تعارض. ماذا لو تعارض دليلان؟ عندنا طرق الترجيح المعروفة نعم، ونسلك بها مسلك الترجيح، أو مثلا نحمل أحدهما على أنه ربما. المهم على كل حال الطرق المعروفة في تعارض الدليلين، وعلى كل حال باب سيأتي ولكن نعرف منه شيء إن شاء الله حسب ما تقدم. دليلان تعارضا، فأولا إذا أمكن الجمع بينهما نجمع، إذا عرف التاريخ فنحكم على المتأخر بأنه ناسخ المتقدم، نرجح نعم، أو في الآخر كما يسمون أو يعبرون بالتساقط نعم. إذن فهذا هو نعم. قال وخلف أصحاب الرسول إن نقل على تعارض الدليلين حمل، إذن يحمل على أنهما دليلان تعارضا، فنسلك معهما كأي دليل نعم، فنستعمل ما هو معروف من طرق الترجيح المشهورة المعروفة المتداولة نعم. قال وكثرة العدة ترجيح كفى، كذا إذا وافق بعض الخلفاء. وكثرة العدة، إذن هذه بعض أوجه الترجيح كأنه يمدنا بها. قال حمل على تعارض الدليلين فنلجأ ماذا إلى الترجيح، ومعدود من وجوه الترجيح أيضا ماذا؟ كثرة العدد، قولان من أقوال الصحابة واحد منهما أكثر الصحابة عليه والآخر على خلاف ذلك، فنقول هذا الذي معه الكثرة يعني هو لا شك أقرب إلى ماذا؟ إلى أن يكون هو الراجح، فهذا وجه من وجوه ترجيحه فيرجح. نعم، وكثرة العدة ترجيح كفى، كذا إذا وافق أي القول قول الصحابي بعض الخلفاء، كذلك هذا وجه ترجيح، قولان متعارضان، واحد منهما معه قول الخلفاء. وتقدم لنا قول الخلفاء قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. إذن دائما تبجيل ننبه على أنه قول الخلفاء ليس ما نقوله، وفي الحق غالبا أقواله المتعلقة بإمارة وسياسة الناس والآخر. مثال لو قلنا مثلا مثال فقط، ولكن ليس مع ذلك أننا بحثنا مثلا أبو بكر وعمر وربما علي كذلك، كانوا يرون أن الإفراد بالحج أفضل من التمتع. وعثمان، عفوا أقول عثمان نعم، وكان ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن التمتع أفضل، يرى أن التمتع أفضل. نعم، وهذا نقول طبعا في زمانهم، وإلا في التمتع في الحق ثابت فيه نصوص وثابت فيه أحاديث وهو قوي. فكان يرون مثلا أن الناس إذا كانوا يتمتعون بعمرة الحج، بمعنى إنسان يأتي في أي أشهر الحج في ذي القعدة مثلا أو حتى في أول ذي الحجة ويعتمر ويتحلل، ثم ينتظر يوم الثامن فيحرم بحج فيتمتع ويرجع إلى داره ولا يعود. فهذا إذا تمادى فيه الناس ممكن يجي يوم الأيام الحرم يخلو، ما يكون في أحد يطوف بالبيت ويبقى على الحرم بدون أي شخص طائف، الناس تمتعوا واعتمروا وحجوا فترة زمنية قصيرة. نعم، الناس في ذلك الوقت كانوا قليلين جدا، فربما يأتي وقت الحرم يكون فارغا ليس في أحد، لأن الناس كلهم قضوا ما يريدونهم المناسك في فترة وجيزة. إذن فكان يرى أبو بكر وعمر رضي الله عنه قلت وربما عثمان، نعم، وكابن عباس يرى خلاف ذلك، يرى أن التمتع هو السنة وهو موافق طبعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني لو أن شخص مثلا قال هذا يعني كلام الخلفاء الراشدين تعارض ليس واحد فقط بل ثلاثته، فقال ورجح به، فيكون كذلك هذا وجه معتبر في الترجيح. نعم، إذن قال وكثرة العدة أي التي ربما يتقوى بها أحد القولين ترجيح كفى، كذا إذا وافق أي قول صحابي من مختلفين بعض الخلفاء، كذا إذا وافق بعض الخلفاء. نعم، قال ثم التراخي لدليل ثاني معتمد إن يستوي النقلان، ثم التراخي لدليل ثاني معتمد إن يستوي النقلان. نعم، نعم، هذا ما فهمت السؤال بعد. نعم، هذا في هذه المسألة وإلا فغير من الأدلة في حقها، ربما يعني هذا لا أدري بالضبط أين موقعه، لأن هناك مرجحات أخرى ربما لا مجال لها، كأن نقول مثلا يعني بعض المرجحات إذا تعارض دليلان واحد مثلا منهما مثلا موافق القياس، واحد منهما مثلا حديث مروي في الصحيحين، وهذا ممكن يجدني التراوح حتى ممكن نجد بعض من قال بضعفه، هذا قريب لا يذكر هنا من المرجحات، ولكن هذا الترجيح واضح له صلة بقول الصحابي، صحابي قال قولا وتفرج به وأكثر الصحابة على القول الصحابي الآخر، إذن هذا أقرب في الحق إلى أن قال هذا يتبادر ويظهر يعني يلوح للمستدل بأن هذا الدليل الذي قال بهذا هذا أكثر الصحابة عليه. وهذا القول الآخر قول غريب يظهر في الصحابة وربما لا قائل به ولا نعرف القائل به إلا فلان وفلان من الصحابة رضي الله عنهم. السلام. ثم التراخي لدليل ثاني معتمد إن يستوي النقلان.
رحمه الله. ثم واحد فين مبني على الفتح المحل رابط رفعه مبتدا مرفوع علامه رفعه الضم المقدر لدليل ثاني لدليل جار ومجرور متعلقان بمتعلق التراخي ثاني نحو دليل مجرور على المتجره الكسر المقدر معتمد خبر تراخي مرفوع لمتعلق الضم إن شرطيا يستوي في مضارع مجزوم بإن علامة الجزم حرف حرف العلة يستوي هي النقلان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف أنه مثنى وجواب الشرط محذوف.
نعم. إذن قوله ثم التراخي لدليل ثاني معتمد إن يستوي النقلان. إذن قلنا معتمد هو ماذا أعرب وماذا أعربته؟ خبر. خبر للتراخي. التراخي معنى التقهقر والاعتداد أو ضعف قلة الاعتداد به. عندنا هذا الدليلان، واحد منهما عضده مثلا كثرة من الصحابة أو وافق أحد الخلفاء. نعم، فلا شك هذا وجد له ماذا؟ ما يرجحه، وجد معه ما يرجحه. إذن الثاني ماذا؟ ما حكمه؟ أين موقعه؟ لا يبقى في نفس الدرجة التي كان عليها سابقا لأن هذا ترجح. إذن أحدهما ترجح فالثاني نحكم له بأنه ماذا؟ يتراخى، يتراخى من يتأخر ويصير أقوى منه و معضد القول الذي ترجح أو ظهر له مرجح. إذن فيحكم له بالتراخي بمعنى التراجع، وفي مقابل الآخر يعتبر قولا ضعيفا لدليل ثاني معتمد إن يستوي النقلان. إذن إذا استويا وتكافأ ثم تعضد أحدهما فليس للآخر إلا أن يتأرجح أو يعني يصير مرجوحا في مقابلة الآخر. نعم، الذي ترجح بما ترجح به من كثرة العدد أو موافقة أحد الخلفاء. نعم. نعم. تراخي بالزمن. ما معنى التراخي بالزمن هنا إذن؟ نعم. ليس التراخي بالزمن، التراخي بمعنى كونه يتأخر ويتقهقر لوجود ما يقوي الآخر. عندنا قولان قلنا يعني استويا وكان متساويين قبل الترجيح، فلما رجحنا بكثرة العدة أو بموافقة أحد الخلفاء طبعا التساوي هنا ماذا؟ لم يبقى تساوي. إذن فالذي ترجح ترجح، ماذا للآخر؟ ما عليه إلا التراخي، ما ليس له إلا أن يكون متراخيا. ثم التراخي لدليل ثاني معتمد إن يستوي النقلان. نعم. نعم في دور تفضل. نعم. إذا استويا قلنا قول صحابي مع قول صحابي، واحد منهما تقوى بما ذكره سابقا وهو العدد، عدد القائل بقول أحد الصحابيين، نعم، فالآخر الذي هو مقابله الذي كان مستوي معه يصير متراخيا، بمعنى في مقابلة الآخر ضعيفا، يعني أن التراخي للدليل الثاني، التراخي للدليل الثاني، انظرنا كلمة كأنها واضحة، أي القول الثاني هو الذي يتراخى، الثاني في مقابل ماذا؟ الذي من قولي الصحابة المتعارضين عن الأول معتمد، أي موجب لترجيحه عليه إذا استوى النقلان، أي القولان في العدد وسائل المرجحات. إذن سيما عندما قال ثم التراخي، ثم كأنها تابعة في أحكامها للبيت الذي قبله. وكثرة العدد ترجيح كفى كذا إذا وافق بعض الخلفاء ثم التراخي، للدليل الثاني الذي لم يحصل له ترجيح. نعم، كيف علمنا؟ عندنا اثنين، عندنا اثنين فقط، واحد حصل له ترجيح، واحد حصل ترجيح، وهو الذي قلنا فيه وكثرة العدة ترجيح كفى كذا إذا وافق بعض الخلفاء. هذا أين تصنفه، الأول ولا الثاني؟ الأول. كيف عرفت الأول؟ كيف عرفت الأول؟ وكثرة العدة ترجيح كفى كذا إذا وافق بعض الخلفاء ثم التراخي للدليل، وهو مقابل الذي لم يحصل له هذا الترجيح. لا ليس حتى في مخالفة، يعني أظنه صريح وواضح. نعم إن شاء الله. نعم، أخبر عنه غير واضح عندي كلام مكاشر. أنت اللحظة فقط لا تبتعد كثيرا عن البيت كما ابتعد مسعود. نعم، هو واضح على كل حال، سيما قلت إذا انطلقت من البيت الأول وهو وكثرة العدة ترجيح كفى كذا إذا وافق بعض الخلفاء. حتى هذا البيت في الحق صراحة لو أننا حاولنا مثلا أو أراد أحد أن يفهمه بمعزل عن البيت الذي قبله ممكن جدا يعني يخفى عن الفهم. وكثرة العدة ترجيح كفى كذا إذا وافق بعض الخلفاء، إذن هذا أحد القولين هو الذي حصل له هذا. وإذا أردنا أن نرقمه فسوف نقول الأول، إذن ليس في مقابل الأول إلا الثاني، والثاني هو الذي لم يحصل له ماذا؟ ترجيح. هذا هو الذي قال فيه ثم التاريخ تراخي لدليل ثاني معتمد. قول. نعم، الدليل هنا مقصود به قول، قول. نعم، ألا يكون ما تقوله؟ إذن يكون هناك أننا خرجنا على المسألة السابقة. نعم، ثم التوخي. على كل حال هذا هو كلام المؤلف، إذا أراد الواحد منا في حق أن يجعله بمعنى آخر له ذلك، لكن الذي يظهر وهنا في حق ما زلنا في المسألة نفسها، وعندنا دليل ودليل واحد ترجح، بقي أن نعرف حكم الثاني. حكم الثاني ما مصيره؟ مصيره أنه تراخى ولم يعد على الحالة التي كان عليها قبل ظهور الترجيح فقط. نعم إذن قال المؤلف رحمه الله: الرابع القياس. الرابع القياس. نعم. إذا القياس هو رابع الأدلة الشرعية المتفق عليها، هكذا نقول المتفق عليها، بمعنى طبعا إلا الخلاف الشاذ الذي لا يلتفت له ولا يعتد به، فيبقى من الأدلة المتفق عليها في مقابل ما يسمى بالاستدلال. الاستدلال وهو نوع من الاستدلالات تستعمل عند الفقهاء، ولكنها كلها إنما هي محل، كما كنا نقول مثلا في إجماع أهل المدينة هو من الاستدلال في حق، إلا أنه ذكره في ضمن الإجماعات، في ضمن الإجماع قريب للمناسبة الإجماع فقط، وإلا حتى قول الصحابي قريب ليس محله في هذا الموضع. قول الصحابي له دليل، لأنه قول الصحابي فيه الخلاف، فمن المفروض أنه يذكر كذلك في ضمن الاستدلالات. الاستدلالات بمعنى يذكرونها في جملة أدلة يعني مختلف فيها، أخذ بها البعض والبعض لم يأخذ بها، وذكرنا منها مثلا هذا إجماع أهل المدينة، ولا إجماع أهل الكوفة، ولا إجماع العترة، ولا مثلا قلنا الاستصحاب والاستصلاح، شرع من قبلنا، استحسان العرف، والعرف على الحق قاعدة فقهية، ولكن سوف نذكره كذلك. المصالح المرسلة هذه كلها تعتبر ماذا؟ يعني تسمى استدلال. استدلال بمعنى أنه يأخذ بها، ووجه على كل حال وجه من وجه إذا أقامه الشخص وأحسن استعماله فكلها تقريبا أخذ بها، إلا ممكن جدا الاستحسان. وأما الاستصحاب سوف إن شاء الله يتبين الكلام فيه، شرع من قبلنا سوف يتبين لنا كذلك الراجح فيه. حتى الاستحسان، حتى الاستحسان له وجه، لا يفهم الاستحسان معنى على وجه ربما يجعله بعيدا عن الشرع وننزه الشريعة عنه في بعض معانيه. نعم نبيل، هذا هو الفرق نحن فيه الآن. الدليل إن شئت قل الألف واللام للعهد، بمعنى ما اتفق عليه من الأدلة، وهي على وجه الحصر الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. هذا لم يقع في خلاف أنه عند الأمة، حتى يعني الظاهرية الذين تكلموا في الإجماع وقالوا أنه لا إجماع إلا إجماع الصحابة. في القياس، في القياس الذي ربما يعني ما فصل فيه تفصيل مباشرة يعني لم يهتموا به، سوف نتكلم كذلك عليهم هنا، أنهم استعملوا نوع استعمال. نعم. والأمة كلها في حق متفقت على هذه الأربعة. أما الاستدلال اتخاذه دليلا رغم أنه ليس مما اتفق عليه من الأدلة، اتخاذه دليلا رغم أنه يعني ليس معلوما، أو يعني مثلا سوف نتكلم عن المصالح المرسلة اشتهرت عند المالكية، نعم، ولكنك عندما تعبر عنها تجد ربما كل واحد من الأمة يستطيع أن يعبر نفس التعبير. نعم صدق. الحجة، الإجماع حجة، الإجماع حجة، والقياس حجة، والآية من كتاب الله حجة، والحديث من أحاديث رسول الله حجة، هذه كلها حجج. نعم نعم. أحيانا يفرق بينهما، أحيانا يفرق بينهما بمعنى حجة كأنه يحتج به ويؤخذ منه يعني الحكم الشرعي كما يؤخذ من حمد الله. نعم. ولكنك إذا قلت الإجماع فهو من بين الأدلة الشرعية، من بين الأدلة الشرعية الإجماع، وإجماع نقول أيضا حجة، حجة بمعنى تؤخذ منه الأحكام الشرعية ويحتج به على مذهب ما أو على قول ما. نعم. وجهك تفضل. حجة؟ نعم حجة وليس إجماع. لا وقطع الإجماع وليس إجماع. بقي له حجة؟ لا قطع إجماع أهل المدينة. أنت عندما تضيفه إلى أهل المدينة معنى إجماع محصور على بلد معين. صحيح لها مزية ولها كذا ولها كذا ولها كذا، هذه يعني الأدلة ترتقي به إذا أردت أن تقول حجة، ولكنه كونه يصير كأنه الإجماع، احنا نقول في الإجماع، الإجماع واتفاق مجتهدي الأمة ليس أهل المدينة، هذا لم يدخل أهل المدينة وحدهم فقط. فمالك رحمه الله يحتج به بمعنى يأخذ منه الأحكام ويأخذ منه يعني المذهب والأقوال ويستدل به. نعم فهو يعني الحق محله الاستدلال إجماع أهل المدينة، نوع إجماع يأخذ منه الأحكام الشرعية، ولكن لا نقول إجماع هكذا بالإطلاق. أنت عندما تضيفه وقيدته بأهل المدينة ربما الحد لا يصدق عليه مباشرة. إجماع واتفاق مجتهدي الأمة، الأمة نعم، وهذا من بين ما يرد به على المالكي. نعم نعم تفضل. ماذا يقول له ماذا؟ نعم ممكن إذا قالها ويريد علم مذهبي ذكرها لك. الحق المعروف أنه النووي رحمه الله كثير ما يتساهل في نقل الإجماع ثم يتتبعونه يجدونه أنه يعني لم يحقق فيما نقله، لذلك ترى ينبهون على إجماعات التي هكذا يرسلها ابن عبد البر أو النووي، فيعني كأن استقراءهم ناقص في الحكم بالإجماع على بعض المسائل. نعم وفيك. نعم إذن قال الرابع القياس، الرابع القياس. قال في النظم، قال في النظم: الأخذ بالقياس مضطر له وجل أهل العلم يقفو سبله. الأخذ بالقياس مضطر له وجل أهل العلم يقفو سبله. نعم نعم القياس أولا مصدر من قاس، قاس ليس قياس. لماذا فعل؟ ليس هذا قياس. معليش فعل فعل، فهو يعني في حقه مصدرا، يمكن أن نأتي بالمصدر منه على وزن فعل قيس وفعال كصيام ليس من صوام، فيمكنك أن تقول صواما قياسا، قياسا نعم من قاس يقيس قياسا، وليس من قايس لفاعل اجعل فعالا فعالا، وأظنه ليس قياسا، قد يكون انتبه هذا كذلك إن شئتم بحثتمه قياسا قد يكون بتشديد قياسا بخلاف قياسا فعال الذي ليس فيه تشديد، كصياما الذي أصله صواما لما وقعت الواو، وهذا الحكم أظنه عندنا في باب التصريف الألفية. تذكر بيت مهمة العلة الصرفية التي يعني حكم عليه بسببها فصار فعالا. نعم يظهر على كل حال في صياما لأنها من صام يصوم واويا، لكن ولما كان يأي ربما تختفي، أما قاس يقيس قياسا وإما قيس فهذه بتاع الحصار الغيشة. نعم قيس بمعنى نعم قيس الأمر صح رسالته إلى أبي موسى الأشعري. نعم إذن حفظ حقا لدينا نعرف أن قاس يقيس قيسا مصدر كذلك قيسا وقياسا وقياسا أيضا. نعم فهو من معنى لغة التقدير التقدير نقول يقيس بمعنى يقدر يقيس الأمور بمعنى يعطيها من قياس هكذا تقريبا هكذا نقول بالتقدير فقط. ويطلق اصطلاحا ويراد بالقياس هو إلحاق فرع بأصل لمشابهته له في العلة هكذا نقول. وإن أردنا أن ندخل الأقيس حتى الفاسدة فنقول عند الحامل عند الحامل إلحاق فرع أو حمل فرع على أصل لمشابهته له في العلة عند الحامل. هذا التعريف بهذا الترتيب يفيدنا أركان القياس التي هي أربعة. عندنا أصل وفرع وعلة جامعة وحكم هذا هو أركان القياس هذه أركان القياس أربعة. ولكل من هذه الأربعة شروطه التي سوف تذكر في هذا الباب. نعم إذن هذا يسمى القياس في الاصطلاح. إذن قلنا إلحاق فرع بأصل ما معنى هذه العبارة ومعنى هذا التعريف؟ يعني عندنا مثلا شيء لا نعلم رحمك الله لا نعلم حكمه لا نعلم حكمه نريد أن نصل إلى حكمه شيء جديد مثلا نقول النبيذ مثلا مثال فقط. الأمثلة دائما كما قلنا الشأن لا يعترض الشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. إذن نحن نمثل أن هذا المثال الذي أذكره يعني معترض عليه من جهة. النبيذ النبيذ بمعنى أن تأتي إلى مادة وتخلطها كذا وتجعلها في يعني ظروف معينة سوف تتغير إلى مثلا مصمت هكذا لا تدخله ليس فيه مسامات تدخل منها الأكسجين تهوية. نعم فيبقى مثلا مدة ممكن 48 ساعة فقط يتغير يتغير ويحصل تتغير مادته بحيث إذا شربته ممكن تسكن. هذا في الحقيقة له النبيذ. فنقول النبيذ لا ندري حكمه ولكن في العلة التي هي الإسكار وهي نفسها العلة التي من أجلها حرمت الخمر فنلحق النبيذ بالخمر في الحكم لأجل أنه مثلها أي مثل الأصل في العلة. فنقول النبيذ محرم لأجل أنه مسكر. قلت لماذا الاعتراض عليه؟ قد يقول شخص آخر النبيذ نفسه خمر النبيذ نعم إذن كلمة الخمر هذا الاسم نعامل معاملة اللغة فنقول الخمر اسم لكل ما خامر العقل أي غطاه وعليه لا يلتفت إلى المادة التي من أجلها صنع الخمر لأن كل حال أخطأ الأحناف عندما قالوا النبي ذا حتى بالغوا أو نسب إليهم هذا القول قال يجوز أنك حتى تتوضأ. نعم فالنبيذ عندهم ليس محرم وقالوا ليس الخمر إلا ما صنع من العنب. نعم فرأوا أن ما صنع من غير العنب من أنواع الخمور ليست نعم ليست محرمة. نعم فاحتج على العلماء بأن يعني المدينة عندما حرمت الخمر فلم يكونوا يستعملوا العنب وإنما كان يعني خمرهم من التمر من التمر. نعم إذن هذا مثال على قياس وواضحة فيه الأركان. نعم إذن وفيه القياس كذلك فيه حتى القياس كلمة القياس موجودة. نعم قال الأخذ بالقياس مضطر له وجل أهل العلم يقفوا سبله. نعم معليش هذه الأبيات يعني نمر عليها من غير إعراب. الأخذ بالقياس مضطر له يعني يقصد بمضطر له بمعنى أننا لا ملجأ لنا إلا أن نستعمله في الشريعة فهو مضطر له، لأننا تأتينا وترد علينا وقائع كثيرة لا نجد لها في النصوص الشرعية كيف نستدل عليها، فهنا لا بد لنا إذن من قياس لا من دوحة لنا عنه، مضطر له. وجل أهل العلم يقفوا سبله. نعم، إذن جل أهل العلم، وهذا هو الذي قلنا عنه أنه يسمى دليل، جل أهل العلم يقفوا أي يتبعوا سبله أي سبل القياس فيستخدمه ويستدل به. نعم، وكل ما نجده ربما من كلام في القياس و يعني القول مثلا بأن أول من قاس إبليس، ولو كان الدين بالرأي لا كان مسح أسفل الخف أولى من ظهره ما يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وإن إلى آخر ذلك مما يقال القياس، كله إنما يقصد بالقياس الفاسدة، القياس الفاسدة. ولذلك هذا الباب فيه قوادح العلة، هذا الباب مهم جدا سوف يذكر إن شاء الله فيه قوادح عنها. من أين يأتي خلل القياس؟ القياس الذي ربما صاحبه يقيس نقول القياس مثلا القياس فاسد، ما سموا فساده كذا وكذا. نعم، إذن قال وجل أهل العلم يقفوا سبله وإنما نؤثره اتباعا إذا عدمنا النص والإجماع. إذن هذا كذلك إيحاء بأن لا قياس مع النص ولا قياس مع الإجماع، فإذا وجد النص أو وجد الإجماع لا نلتفت عند ذاك إلى القياس، فالقياس عند ذاك لا يعمل به، وإنما نؤثره أي نقدمه في الاتباع إذا علمنا النص الشرعي الذي في محل النزاع في الكلام في المسألة، إذا وجدناه فعند ذلك نعرض على القياس ولا نلتفت القياس، والقياس رتبته هذه الرابع في الأدلة، ولا نستدل على كل حديث بالحديث الذي يروى عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله وقال بما تحكم، قال بهذا الحديث ضعيف، على كل حال حديث ضعيف وفيه معنى ربما يعني لا يصلح، قال بماذا تحكم؟ قال بكتاب الله، قال فلم تجد؟ قال فبسنة رسوله، كأنه يعني هو يعني رتب الأمور من الكتاب في المرتبة في حق الكتاب والسنة، يعني إذا وجد الإنسان نصا في سنة رسوله لا يقال له لا لا يجوز لك أن تستدل بالسنة مع وجود الكتاب، لا غير صحيح الكلام، غير صحيح. إذن إذا عدمنا النص قال والإجماع، النص مقصود به كتاب الله والسنة، والإجماع كما تقدم، إذن لا يجوز أن يتقدم علما، فمرتبته رابعة بعد هذه الأدلة. نعم، وأنكر القياس أهل الظاهر ورأيهم في ذاك غير ظاهر. إذن أنكر القياس أهل الظاهر، ولا بد لواحد من أن يحفظ بعض الأدلة التي ربما تجدونها في الشرح رحمك الله مما يتعلق بالاستدلال بالقياس، وأنه دليل من الأدلة الشرعية، وعلى رأس الأدلة مثلا فاعتبروا يا أولي الأبصار، وانزلنا معهم الكتاب والميزان في رسالة عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري، قال ويعني وما تلجج في صدرك فقس الإشباه ونحو ذلك من كلامه. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم مع المرأة التي جاءته تقول إن أمي ماتت، وكان عليه السلام قال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيتي؟ قال نعم، قال فدين الله أحق أن يقضى. إذن الأدلة عديدة جدا، حتى دليل مثلا عمار بن ياسر رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة. هذا هم في الحق يقول هذا دليل على أنه لا قياس في الشريعة، يقولون هو عمار لما لم يجد الماء قال تمرغت في الصعيد كما تمرغ، قال هنا استعمل قياس، ولما علم بأن من لم يجد الماء لأعضاء الوضوء فإنه يتيمم لأعضاء الوضوء، إذن معنى ذلك أن الشخص إذا لم يجد الماء لجميع جسده يتمرغ بجميع جسده، هناك أنه قاس. جواب هذا كلام الظاهر يقول قاس، فالنبي صلى الله عليه وسلم أبطل له قياسه. الجواب يقول لهم هذا دليل على إثبات القياس، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قال لا تقس، قال إنما كان يكفيك. إذن إنما كان يكفيك معناها بدل جميع الجسد فتوجه ذهنك صحيح، لكنه إنما يجزئك ويكفيك أنك تقول بيدك هكذا وتيمم له النبي صلى الله عليه وسلم قال يكفيك. نعم، إذن فهذا قياس، قياس نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إليه. ونعم إذن والأدلة على القياس على كلها الكثيرة ويمر بنا الكثير منها، فهذا شيء من النعم. قالوا وأنعم نعم تمام، إذن هل كان في إبلك من أورق؟ قال نعم إلى آخره. وأنكر القياس أهل الظاهر ورأيهم في ذاك غير ظاهر. إذن أهل الظاهر قلنا الذين من بين أهم أصولهم إنكارهم القياس، إنكارهم القياس نعم. وعندما ينكر القياس يبقى يحتاجون في هذه الحالة مثلا إلى دائما يميلون إلى المعاني اللغوية للنصوص، فإذا لم يجدوا دليلا قال اللغة تفيد كذا. ونعم، وأنكر القياس أهل الظاهر ورأيهم في ذاك غير ظاهر، غير ظاهر معناها ليس قوي. نعم، يعم في الأحكام عند الأكثر وخالف النعمان في المقدر. يعم في الأحكام عند الأكثر، أي القياس محله هو الأحكام الشرعية. نعم، عند أكثر أهل العلم إلا النعمان فخالف في المقدر وقال لا يجوز استعمال القياس في المقدرات، يعني الأشياء التي هي في الشرع معروف مقدارها كالحدود والكفارات والرخص ونحو ذلك، فقال لا يجوز مثلا، لا يجوز عنده أن نقيس النباش على السارق. النباش معناه الشخص الذي مختص في سرقة الأكفاء، قال النباش. فهذا بعض أهل العلم ألحقه بالسارق قال تقطع يده. نعم، وهكذا كذلك ألحق بعضهم اللائط بالزاني وقال أيضا يفعل بمثل ما يفعل بالزاني إلى آخر ذلك، فهذا قال لا، ليس قياس لا يدخل في هذه. إذن أظن نتوقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اليوم 26 من شهر جمادى. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن سؤال يتعلق بالدرسين السابقين. السؤال الأول، ما حكم إحداث، هذا رأيناه أظن، ما حكم إحداث القول الثالث؟ نعم، إذن هذا السؤال الجديد، ما حكم إحداث قول ثالث في مسألة شرعية؟ وفصل في المسألة، وفصل في المسألة. الغني، ما حكم إحداث قول ثالث في مسألة شرعية وفصل في المسألة؟
مسألة إحداث قول ثالث وقول آخر. إذا انعقد إذا كان في عصر مضى خلاف في مسألة على قولين مثلا، فلا مذهب الأكثر فلا يجوز للعصر التالي أن يحدث قولا آخر بالإطلاق، هكذا قالوا بالإطلاق. وبعضهم فصل في ذلك فقال إن كان مثلا أن يحدث قولا آخر معناه بالتفصيل يدخل في احتمال القولين السابقين، مثلا فريق يحرم وفريق يحلل، فيأتي بصورة تشمل أحد في وجه تشمل القول الأول وفي وجه تشمل الوجه الثاني تحت الوجه الثاني، فيكون كأنه ليس خرقا للإجماع الذي كانوا مختلفين على قولين فقط.
إذن هناك أنه عندما يتفق أهل عصر ما على قولين في مسألة ما، يعني ذلك كأنه منهم إجماع على أنه ليس في المسألة إلا قولان، إذن ليس في المسألة إلا هذا القول وهذا القول، فمهما يأتي من بعدهم من يأتي بعدهم نعم فيحدث قولا ثالثا، هنا يكون كأنه ماذا خرق إجماعهم خرق إجماعهم، ولذلك قالوا لا يجوز إحداث قول. وأما تفصيل ثالث فلا بأس، بمعنى يأخذ من هذه المسألة بوجه مثلا ويأخذ مسألة بوجه، فهذا ليس فيه إحداث ليس فيه إحداث، وإنما هو كأنه يعني قول لكنه مركب من القولين. نعم إذن إحداث قول ثالث هكذا ليس فيه لعب، فلا يجوز طبعا لأنه كأنه خرق لإجماعهم، إجماعهم يتضمن أنه ليس في المسألة إلا هذا القول أو هذا القول. نعم السؤال الذي يليه، هل إحداث الدليل كإحداث قول ثالث في الحكم إن فيما بينهما من التشابه نرزق؟ نعم سؤال، نعم هل إحداث الدليل كإحداث قول ثالث في الحكم إن فيما بينهما من التشابه
ليست مسألة إحداث الدليل في مسألة مختلف فيها مثل المسألة التي مرت وهي إحداث قول ثالث، أن العلماء قالوا بجواز إحداث الدليل إحداث دليل أو استنباط دليل في مسألة مختلف فيها أو حتى تكون مجمع فيها، قالوا لجواز تعدد الأدلة والتأويلات والعلل.
نعم إذن هذا أهم ما يقال، جواز تعدد الأدلة. نعم إذن إن يمكن بحسب براعة العالم، فإذا يعني مثلا كان هناك شيء من الاستدلال دليلين ثلاثة، هذا بالمطابقة هذا بالمفهوم هذا بالمفهوم مخالفة هذا كذا كذا، فهذا في حق لا حجر فيه نعم واصل.
أيضا قد يخفى على بعض المتقدمين أو لا يصل إليهم بعض الأدلة ويصل إلى المتأخرين فيستدل بها المتأخر. أما مسألة إحداث قول فكأنه إجماع على عدم وجود قول آخر، إذا كان قولا كأنه بمثابة إجماع على انحصار أقوال في هذا القول.
إذن فإحداث قول ثالث يختلف على إحداث دليل أي دليل لم يكن المجمع لم يجمع على أدلة وعلى حصر أدلة، ولكن إنما أجمعوا على ماذا؟ على الحكم. وقد حصل. وأما الأدلة فلا حجر فيها، يجوز لأي مجتهد أن يحدث دليلا لم يكن عند الذين سبقوا في الاستدلال. نعم. نعم. أعيد عليهم. نعم. نعم. إذن إحداث دليل لا شك أنه معضل للاستدلال من سبقه على أي قولين، حتى ولو كانت المسألة فيها قولان فهو معضل لأحد القولين باستدلاله ومقول له. نعم. كذلك تفرد المالكية بما قالوه في إجماع أهل المدينة. ما هي المقولة الصحيحة حيال هذا الموضوع؟ تفرد المالكية بما قالوه في إجماع أهل المدينة. ما هي المقولة الصحيحة حيال هذا الموضوع؟ إبراهيم، ما هي المقولة الصحيحة حيال هذا الموضوع؟ أيه. السلام. نعم إبراهيم. حيال هذا الموضوع.
تفرد المالكية بما قالوا في تقديم إجماع أهل المدينة، وأنه حجة إذا كان بمعارض الدليل الآحاد، واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة كالكير تنفي خبثها وتنفي خبثها وتنصع طيبها. قالوا أن الخطأ خبث. وقال بعض المالكية أنه يكون مقدما على خبر الآحاد في المسألة التوقيفية.
ماذا أقول؟ أن تعارضها مع خبر الآحاد شيء، ومجرد فقط عمل أهل المدينة يستدل به عنده. مجرد عمل أهل المدينة يستدل به. وأما إذا تعارض فلا شك يأخذون كذلك بعمل أهل المدينة. الأذان عندهم أنه يثنى فقط، لا يوجد فيه تربيع التكبير، الرواية الثابتة. نعم. لا يقولون بها. كذلك الإقامة عندهم فيها إنما يعني يعملون بالحديث، حديث أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. قامت الصلاة ثابتة فيها كذلك الشفع في بعض الروايات، فهم كذلك لا يشفع الإقامة، قد قامت الصلاة. نعم. وذكرنا كذلك أيضا في حديث البيعان بالخيار كلامهم فيه. نعم. على أنهم تبعا لهذا الأصل الذي هو عمل أهل المدينة لا يقول بما يسمى بي خيار المجلس، لا يقول بما وجود حديث صحيح ثابت فيه. هذا في حالة التعارض. نعم. وفي حالة عدم التعارض أصلا، كمثلا عدم أخذ الزكاة من الخضروات. نعم. فهذا بدون معارض، فما هو دليلهم؟ دليل إجماع المدينة. وكمثلا الوقف والحبس. نعم. وصل. إذن نعم، عرف المالكية بهذا الأصل. عرف المالكية، وجمهور العلماء يقول أن أهل المدينة إجماعهم ليس حجة وليس دليلا. نعم. ويقول سواء كان ذلك في الأمور التي يعني طريقها النقل، نعم، أو غيرها من مسائل الاجتهاد. لأن يعني هناك على كل حال قلناه من فصل وقال ما طريقه النقل من المفروض أنه يعني لا مانع من الأخذ بعمل المدينة. المقصود ما طريقه النقل طهر نعم، إذن ما كان طريقه النقل المستفيض ولا مدخل الاجتهاد فيه كصفة الأذان وصفة الإقامة الصاع مقداره وكذلك المد، بل حتى ربما قلنا تعيين أماكن معينة مشهورة كجبل أحد ويدخل في ذلك حتى مثلا تعيين مثلا وادي العقيق من بين وديان نعم ونحو ذلك من أماكن مشهورة نعم أهل المدينة أدرى وأعرف بها من غيرهم. وهنا في حقيقة أهل المدينة تناقلهم لهذا تقريبا يقوم مقام المستفيضة وحتى المتواتر، المتواتر طبعا إذا تقابل بقي فقط مسائل اجتهادية الراجع عن أهل المدينة كغيرهم ولو كان من الفقهاء السبع. أهل المدينة في اجتهادهم ليسوا معصومين كأي اجتهاد يجتهد فيه الشخص سواء كان من أهل المدينة أو كان من خارج أهل المدينة. إذا المفروض أن المسائل الاجتهادية نعم فوعد بعضهم وهو ابن حزم أن مالك رحمه الله ليس له فيما احتج به المدينة إلا 48 مسألة، والمسائل التي المالكي يزعمون أنها له المدينة أكثر من هذا العدد نعم، حتى قال بعضهم أن هذا ليس أصلا عند مالك. وفي حق مالك لم يصرح، لم يقل عمل أهل المدينة هكذا، ولكن وجدت عبارات تتكرر في موطئه نعم يسأل عن المسألة فيقول الذي عليه العمل عندنا أو الذي أدركنا عليه الناس ونحو هذه من العبارة تكررت تكررا. وهذه طريقة طبعا استفادة القواعد يتتبعونها ويجدونها يعني مشتركة متى يقولها مالك رحمه الله وماذا يعمل إذا ذكرت له وذكر معها حديث، فاستفاد منها بأن هذا أصل عنده، أصل عنده أنه يعني ما يسمى بعمل أهل المدينة نعم، فصار بعد ذلك أصل أصول مالك رحمه الله. ولكل حال أهل المغرب قالوا بأنه السيان في ذلك المسائل الاجتهادية والمسائل التي طريقها النقل كل ذلك عندهم أن يعني حجة نعم نعم ما هو القول المالكي فقط. قلنا قول بعض أهل العلم أن المالكي فيما طريقه النقل هذا قسم من قسم من أقسام ما يسمى بعمل أهل المدينة ما طريقه النقل، وهذا من الفروض صراحة من الفروض لا ينازعون فيه، ظاهر فيه أنه أهل المدينة إذا يعني أخذوا به فكأنما أخذوا، كما أن العلماء يقولون رواية أهل المدينة مقدمة على رواية غيرهم، فإذا أولى أن نقول نعم نعم تقريبا بمعنى واحد توقيفي أمر ليس مما يدرك بالرأي ويعمل فيه العقل، وإنما هو من الأمور التي حظ الناقل لها أن ينقلها نقل أمينا فقط وليس له مدخل في أن يتكلم فيها أو كذا، ينقلها كما هي. فمالك رحمه الله مثلا في صيغ الأذان وصيغ الإقامة كما قلنا أو الصاع أو المد أو الأحباس أو نحو ذلك بماذا يتكلم يتقلم، قال هكذا أدركنا الناس، هكذا أدركنا الناس، إلا أنه كان مسألة صراحة شائكة. مثلا نقول مالك ليس عندهم التبكير كما رأينا في في زي المعد ذكر لا يرون التبكير للجمعة، وإنما الموجود في الحديث وهو جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، جاء في الساعة الثالثة قال هذه ساعات لطيفة بعد الزوال، ساعات لطيفة بعد الزوال، ليس هناك تبكير كما كان يعني يبكر كثير من الناس عمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم مبكرة وابتكر، فيرون أن هذا لا، التبكير يجمع من الإتيان مبكر مباشرة فور الزوال، فيكون التبكير المراد به هنا. نعم، وإن كان في حقهم اعتمدوا بالإضافة إلى عمل أهل المدينة، اعتمدوا على ما يستفاد من حديث من راح، من راح والرواح لما يكون بعد الزوال. نعم، هذا أظن رأينا شيء منه في ذل المعاد. نعم، نعم، نقل على أنه لا يعرف هل علم الناس في ذلك. وكذلك أيضا صيام ست من شوال، صيام ست من شوال يرى المالكية كراهية أن تصام بعد رمضان مباشرة، مع أن الحديث على كل حال صريح، صام رمضان وأتبعه بست من شوال، وأنه لا خصوصة في ذكر شوال، بل يمكنك أن تصومها في أي شهر من شهور السنة. نعم، لعلنا نبدأ مباشرة من الموضع الذي توقفنا عنده، وهو أو كان لم يذع، هكذا. نعم، قال الناظم رحمه الله: أو كان لم يذع فإن مالك يراه حجة فخذ بذلك، أو كان لم يذع فإن مالك يراه حجة فخذ بذلك. نعم، بلك.
وكان لم يذع فإن مالك يراه حجة فخذ بذلك، أو حرف عطف كان معطوف على كان في البيت السابق إن كان عندهم، وكان في الماضي ناقص مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، واسمها ضمير مستتر جواز تقديره هو لم يذع، لم حرف جزم ونفي وقد يذع، فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون، والفاعل ضمير مستتر جواز تقديره هو، وجملة لم يدع خبر كان، فإن الفاء للتعقيب العطف، إن حرف نصب توكيد، مالكا اسم إن منصوب علامة نصب الفتح الظاهر على آخره، يراه فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضم المقدر على الألف منع من ظهورها التعذر، والفاعل ضمير مستتر جواز تقديره هو يعد على مالك، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به أول، حجة مفعول به ثاني نصب على نصب الفتح الظاهر على آخره، فخذ فعاطفة خذ فعل أمر مبني على السكون، والفعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، بذلك بحرف جر ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل جر اسم مجرد، والجار والمجرد متعلق بخذ، واللام لام البعد، والكاف كاف الخطاب.
إذن الظاهر أن قد تكون باء زائدة أين هو مفعول خذ، قد تكون قلت الباء زائدة لأن خذ على كل حال تتعدى بنفسها، فكأنه فصل بينها وبين مفعولها بالباء. نعم، يقول الناظم هنا أو مراد بقوله أو كان لم يذع، لم يذع، نعم نعم، لازمة ربك أنا فعلي، وكذلك أخذ ربك، ولكن الأخذ هنا ليس هو الأخذ الذي مرادنا، والأخذ بمعنى أخذناه أخذ عزيز مقتدر، يعني قد يكون معنى غير هنا، غير هذا هو المراد به. وإياك، نعم، الظاهر أن خذ هنا لخذ متعدية. نعم، خذ بيدك ضغثا، نعم ضغثا، تمسك، نعم تمسك، تمسك به بذلك، ممكن بهذا المعنى. نعم، ففي حق الذين يعرفوا من خذ وأخذ أنها تستعد إلى مفعول به. وإذا كان هذا المفعول جائز أن تدخل الباء بينه وبين فعله فلا بأس. نعم. قال أو كان لم يذع، أي قول الصحابي، الكلام على قول الصحابي، لم يذع من ذاع يذيع، والذيوع بمعنى الاشتهار والانتشار والفشو. إذن إذا لم يذع قول الصحابي فإن مالك يراه حجة إذن ولو لم يذع. وأما إذا ذاع وانتشر ولم ينكره أحد ممن ذاع بينهم فهذا قلنا فيه إنه بلغ رتبة ماذا؟ الإجماع، إذ ارتقى عن أن يكون مجرد قول صحابي. نعم. فصار إجماعا سكوتيا. هذا الآن لم يذع، مالك يراه حجة حتى ولو لم يذع، من يأخذ بقول الصحابي حتى ولو لم ينتش ولو لم يتق إلى درجة الإجماع السكوت، فخذ بذلك. إذن من أصول مالك رحمه الله أنه يأخذ بقول الصحابي كما كان قول للشافعي كذلك قديما. نعم. أو كان لم يذع فإن مالك يراه، أي قول الصحابي الذي لم يذع، يراه حجة فخذ بذلك. قال وخلف أصحاب الرسول إن نقل على تعارض الدليلين حمل. وخلف أصحاب الرسول إن نقل على تعارض الدليلين حمل.
نعم. الواو استئنافية.
نعم. عليك. ماذا؟ قد يكون إجماعا. قلنا سبق أشار الإجماعي. إذا عو انتشر ولم ينكره. إذا لم ينتشر كيف؟ ها؟ هذا إذا انتشر في من بعده في الصحاب في التابعين ليس في الصحاب. ها؟ اقرأ الكلام. قال الوهاب أما إذا لم ينتشر في الصحابة وانتشر في التابعين أو بعد التابعين فإن أهل العصر صححوه. فإن أهل العصر صححوه ويكون إجماعا. نعم. يكون إجماعا في من جاء بعدهم العصور، مثلا في عصور التابعين، في عصور اتباع التابعين. صورة عليك على كل حال نادرة، يعني لم يذيع في عصر الصحابة ثم ذاع في عصر التابعين، والتابعين كذلك يعني كأنهم صححوا. نعم. واصف
الواو استئنافية. خلف مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف أصحاب مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر الظاهرة على آخره، وهو مضاف الرسول مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر الظاهرة على آخره. إن حرف شرط وجزم، نقل في المضارع مجزوم بإن وعلامة جزمه السكون، على حرف جر تعارض اسم مجرور بعلى وعلامة جره الكسر.
حرف جر متعلق به؟
نعم، متعلق بثمن. تعارض اسم مجرور على جره الكسر الظاهر على آخره، والجار والمجرور متعلقان بثمن، وهو مضاف الدليلين مضاف إليه مجرور علامة جره الياء لأنه مثنى، وثمن. نعم. فعل فعل ماض مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره سكون الروي، وهو جواب الشرط. والجملة جملة الشرط وجوابه خبر للخلف.
أين جملة الشرط؟
النقط
اعتبرها جملة اعتراض فقط. و ولا إن شئت اعتبر أن جملة الشرط هذه جوابها محذوف يدل عليه. فقط تصح أن تكون جملة اعتراضية، وخلف أصحاب الرسول إن نقل على تعارض الدليلين حمد. نعم نعم نعم. قال وخلف أصحاب الرسول إن نقل على تعارض الدليلين حمد. وهذه المسألة يظهر كأنها مبنية على ما سبق من قول المالكية أنهم يرون أن قول الصحابي نعم حتى ولو لم ينتشر يعتبرونه حجة. إذا سلمنا بهذا ماذا إذن لو تعارض صحابيان قول وقول آخر؟ ها؟ ماذا؟ طبعا هذا قدمناه. إذن فيكون من باب تعارض الدليلين، يكون من باب ماذا؟ هذا دليل وهذا دليل، إذن تعارض دليل فنعاملهما معاملة تعارض. ماذا لو تعارض دليلان؟ عندنا طرق الترجيح المعروفة نعم، ونسلك بها المسلك الترجيح، أو مثلا نحمل أحدهما على أنه ربما. المهم على كل حال الطرق المعروفة في تعارض الدليلين، وعلى كل حال باب سيأتي ولكن نعرف منه شيء إن شاء الله حسب ما تقدم. دليلان تعارضا، فأولا إذا أمكن الجمع بينهما نجمع، إذا عرف التاريخ فنحكم على المتأخر بأنه ناسخ المتقدم، نرجح نعم، أو في الآخر كما يسمون أو يعبرون بالتساقط نعم. إذن فهذا هو نعم. قال وخلف أصحاب الرسول إن نقل على تعارض الدليلين حمل. إذن يحمل على أنهما دليلان تعارضا، فنسلك معهما كأي دليل نعم، فنستعمل ما هو معروف من طرق الترجيح المشهورة المعروفة المتداولة نعم. قال وكثرة العدة ترجيح كفى، كذا إذا وافق بعض الخلفاء. وكثرة العدة، إذن هذه بعض أوجه الترجيح كأنه يمدنا بها. قال حمل على تعارض الدليلين، فنلجأ ماذا إلى الترجيح، ومعدود من وجوه الترجيح أيضا ماذا؟ كثرة العدد، قولان من أقوال الصحابة واحد منهما أكثر الصحابة عليه والآخر على خلاف ذلك، فنقول هذا الذي معه الكثرة يعني هو لا شك أقرب إلى ماذا؟ إلى أن يكون هو الراجح، فهذا وجه من وجوه ترجيحه فيرجح نعم. وكثرة العدة ترجيح كفى، كذا إذا وافق أي القول قول الصحابي بعض الخلفاء، كذلك هذا وجه ترجيح، قولان متعارضان واحد منهما معه قول الخلفاء. وتقدم لنا قول الخلفاء قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. إذن دائما تبجيل النبي على أنه قول الخلفاء ليس ما نقوله، وفي الحق غالبا أقواله المتعلقة بإمارة وسياسة الناس والآخر. مثال لو قلنا مثلا مثال فقط، ولكن ليس مع ذلك أننا بحثنا مثلا أبو بكر وعمر وربما علي كذلك كانوا يرون أن الإفراد بالحج أفضل من التمتع، وعثمان عفوا أقول عثمان نعم، وكان ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن التمتع أفضل نعم. وهذا نقول طبعا في زمانهم، وإلا في التمتع في الحق ثابت فيه نصوص وثابت فيه أحاديث وهو قوي، فكانوا يرون مثلا أن الناس إذا كانوا يتمتعون بعمرة الحج، بمعنى إنسان يأتي في أشهر الحج في ذي القعدة مثلا احتفي أول ذي الحجة ويعتمر ويتحلل، ثم ينتظر يوم الثامن فيحرم بحج فيتمتع ويرجع إلى داره ولا يعود. فهذا إذا تمادى فيه الناس ممكن يجي يوم الأيام الحرم يخلو، ما يكون في أحد يطوف بالبيت ويبقى الحرم بدون أي شخص طائف. الناس تمتعوا واعتمروا وحجوا فترة زمنية قصيرة، نعم الناس في ذلك الوقت كانوا قليلين جدا، فربما يأتي وقت الحرم يكون فارغا ليس فيه أحد، لأن الناس كلهم قضوا ما يريدونه من المناسك في فترة وجيزة. إذن فكان يرى أبو بكر وعمر رضي الله عنه قلت وربما عثمان، نعم، وكابن عباس يرى خلاف ذلك، يرى أن التمتع هو السنة وهو موافق طبعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني لو أن شخص مثلا قال هذا يعني كلام الخلفاء الراشدين تعارض ليس واحد فقط بل ثلاثته، فقال ورجح به، فيكون كذلك هذا وجه معتبر في الترجيح. نعم. إذن قال وكثرة العدة أي التي ربما يتقوى بها أحد القولين ترجيح كفى، كذا إذا وافق أي قول صحابي من مختلفين بعض الخلفاء، كذا إذا وافق بعض الخلفاء. نعم. قال ثم التراخي لدليل ثاني معتمد إن يستوي النقلان، ثم التراخي لدليل ثاني معتمد إن يستوي النقلان. نعم. 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 هذا في هذه المسألة وإلا فغير من أدلة في حقها ربما، يعني هذا لا أدري بالضبط أين موقعه، لأن هناك مرجحات أخرى ربما لا مجال لها، كأن نقول مثلا يعني بعض المرجحات إذا تعارض دليلان واحد مثلا منهما مثلا موافق القياس، واحد منهما مثلا حديث مروي في الصحيحين، وهذا ممكن يجدني ترى حتى ممكن نجد بعض من قال بضعفه، وهذا قريب لا يذكر هنا من المرجحات، ولكن هذا الترجيح واضح له صلة بقول الصحابي، صحابي قال قولا وتفرج به، وأكثر الصحابة على القول الصحابي الآخر، إذن هذا أقرب في الحقيقة إلى أن قال هذا يتبادر ويظهر يعني يلوح للمستدل بأن هذا الدليل الذي قال بهذا هذا أكثر الصحابة عليه، وهذا القول الآخر قول غريب يظهر في الصحابة وربما لا قائل به ولا نعرف القائل به إلا فلان وفلان من الصحابة رضوان الله عليهم. السلام. ثم التراخي لدليل ثاني معتمد إن يستوي النقلان.
رحمه الله. ثم واحد فين ابن محل ابن الفتح محل رابط رفع المبتدا مرفوع علامة رفعه ضم المقدر لدليل ثاني لدليل جار ومجرور متعلقان بمتعلق التراخي ثاني نفي دليل مجرور على المتجر الكسر المقدر معتمد خبر تراخي مرفوع على مترفع الضم إن شرطيا يستوي فمضارع مجزوم بإن على متجزم يحط حرف العلة يستوي هي النقلان فاعل مرفوع على مترفعه الألف أنه مثنى وجواب الشرط محذوف.
نعم. إذن قوله ثم التراخي لدليل ثاني معتمد إن يستوي النقلان، إذن قلنا معتمد هو ماذا أعرب وماذا أعربته؟ خبر، خبر للتراخي. التراخي معناه التقهقر، والاعتداد أو ضعف قلة الاعتداد به عندنا هذا الدليلان. واحد منهما عضده مثلا كثرة من الصحابة أو وافق أحد الخلفاء، نعم، فلا شك هذا وجد له ماذا؟ ما يرجحه، وجد معه ما يرجحه. إذن الثاني ماذا؟ ما حكمه؟ أين موقعه؟ لا يبقى في نفس الدرجة التي كان عليها سابقا، لأن هذا ترجح. إذن أحدهما ترجح فالثاني نحكم له بأنه ماذا؟ يتراخى من يتأخر ويصير أقوى منه ومعضد القول الذي ترجح أو ظهر له مرجح. إذن فيحكم له بالتراخي بمعنى التراجع، وفي مقابل الآخر يعتبر قولا ضعيفا لدليل ثاني معتمد. إن يستوي النقلان، إذن إذا استويا وتكافأ ثم تعضد أحدهما فليس للآخر إلا أن يتأرجح أو يعني يسير مرجوحا في مقابلة الآخر، نعم، الذي ترجح بما ترجح به من كثرة العدد أو موافقة أحد الخلفاء. نعم نعم، تراخي بالزمن. ما معنى التراخي بالزمن هنا إذن؟ ليس التراخي بالزمن، التراخي بمعنى كونه يتأخر ويتقهقر لوجود ما يقوي الآخر. عندنا قولان قلنا يعني استويا وكان متساويين قبل الترجيح، فلما رجحنا بكثرة العدة أو بموافقة أحد الخلفاء، طبعا التساوي هنا ماذا؟ لم يبقى تساوي. إذن فالذي ترجح ماذا للآخر؟ ما عليه إلا التراخي، ما ليس له إلا أن يكون متراخيا. ثم التراخي لدليل ثاني معتمد إن يستوي النقلان. نعم في دورك تفضل. نعم إذا استويا قلنا قول صحابي مع قول صحابي، واحد منهما تقوى بما ذكره سابقا وهو العدد، عدد قائل بقول أحد الصحابيين، نعم، فالآخر الذي هو مقابله الذي كان مستوي معه يصير متراخيا بمعنى في مقابلة الآخر ضعيفا. يعني أن التراخي للدليل الثاني، التراخي للدليل الثاني، انظرنا كلمة كأنها واضحة، أي القول الثاني هو الذي يتراخى، الثاني في مقابل ماذا؟ الذي من قولي الصحابة المتعارضين عن الأول معتمد، أي موجب لترجيحه عليه إذا استوى النقلان أي القولان في العدد وسائل المرجحات. إذن سيما عندما قال ثم التراخي، ثم كأنها تابعة في أحكامها للبيت الذي قبله، وكثرة العدد ترجيح كفى كذا إذا وافق بعض الخلفاء ثم التراخي للدليل الثاني الذي لم يحصل له ترجيح. نعم كيف علم؟ عندنا اثنين، عندنا اثنين فقط، واحد حصل ترجيح وهو الذي قلنا فيه وكثرة العدة ترجيح كفى كذا إذا وافق بعض الخلفاء. هذا أين تصنفه، الأول ولا الثاني؟ الأول. كيف عرفت الأول؟ وكثرة العدة ترجيح كفى كذا إذا وافق بعض الخلفاء ثم التراخي للدليل وهو مقابل الذي لم يحصل له هذا الترجيح. لا ليس حتى في مخالفة، يعني أظنه صريح وواضح. نعم يا شيخ. نعم. أخبر عنه؟ ها؟ غير واضح عندي كلامك هذا. أنت لاحظ فقط لا تبتعد كثيرا عن البيت كما ابتعد عن سعود. نعم، هو واضح على كل حال. سيما قلت إذا انطلقت من البيت الأول وهو وكثرة العدة ترجيح كفى. كذا إذا وافق بعض الخلفاء، حتى هذا البيت في الحق صراحة لو أننا حاولنا مثلا أو أراد أحد أن يفهمه بمعزل عن البيت الذي قبله ممكن جدا يعني يخفى عن الفهم. وكثرة العدة ترجيح كفى. كذا إذا وافق بعض الخلفاء، إذن هذا أحد القولين هو الذي حصل هذا. وإذا أردنا أن نرقمه فسوف نقول الأول، إذن ليس في مقابل الأول إلا الثاني، والثاني هو الذي لم يحصل له ماذا؟ ترجيح. هذا هو الذي قال فيه ثم التاريخ التراخي لدليل ثاني معتمد. قول، نعم، الدليل هنا مقصود به قول نعم. ألا يكون ماذا قلت؟
ألا يكون قوله إن يستوي النقلان ليس مقصودا بإحساس الحدث، لأنه استواء النقلان في الحدث وسائل المراجعة كما قال الشرع.
إذن يكون هناك أننا خرجنا على المسألة السابقة.
ثم التوخي لدليل ثاني كيفية صغيرة.
نعم. ثم التوخي. على كل حال هذا هو كلام المؤلف، إذا أراد الواحد منا في حق أن يجعله بمعنى آخر له ذلك. لكن الذي يظهر وهنا في حق ما زلنا في المسألة نفسها، عندنا دليل ودليل واحد ترجح، بقي أن نعرف حكم الثاني. حكم الثاني ما مصيره؟ مصيره أنه تراخى ولم يعد على الحالة التي كان عليها قبل ظهور الترجيح فقط. نعم. إذن قال المؤلف رحمه الله الرابع القياس. الرابع القياس، نعم. إذن القياس هو رابع الأدلة الشرعية المتفق عليها، هكذا نقول المتفق عليها، بمعنى طبعا إلا الخلاف الشاذ الذي لا يلتفت له ولا يعتد به، فيبقى من الأدلة المتفق عليها في مقابل ما يسمى بالاستدلال. الاستدلال وهو نوع من الاستدلالات تستعمل عند الفقهاء، ولكنها كلها إنما هي محل، كما كنا نقول مثلا في إجماع أهل المدينة هو من الاستدلال في حق، إلا أنه ذكره في ضمن الإجماعات، في ضمن الإجماع تقريبا لمناسبة الإجماع فقط، وإلا حتى قول الصحابي تقريبا ليس محله في هذا الموضع. قول الصحابي هو دليل، لأنه قول الصحابي فيه الخلاف، فمن المفروض أنه يذكر كذلك في ضمن الاستدلالات. الاستدلالات بمعنى يذكرونها في جملة أدلة يعني مختلف فيها، أخذ بها البعض والبعض لم يأخذ بها، وذكرنا منها مثلا هذا إجماع أهل المدينة، ولا إجماع أهل الكوفة، ولا إجماع العترة، ولا مثلا قلنا الاستصحاب والاستصلاح شرع من قبلنا، استحسان العرف عرف العدل حق قاعدة شرعية ولكن سوى ذكره كذلك. المصالح المرسلة هذه كلها تعتبر ماذا؟ يعني تسمى استدلال. استدلال بمعنى أنه يأخذ بها ووجه على كل حال. وجه من وجه إذا أقامه الشخص وأحسن استعماله فكلها تكلم أخذ بها. إلا ممكن جدا الاستحسان وأما الاستصحاب سوف إن شاء الله يتبين الكلام فيه شرع من قبلنا سوف يتبين لنا كذلك الراجح فيه. حتى الاستحسان له وجه لا يفهم الاستحسان معنى على وجه ربما يجعله بعيدا عن الشرع وننزه الشريعة عنه في بعض معانيه. نعم نبيل هذا هو الفرق نحن فيه الآن. الدليل إن شئت قل الألف واللام للعهد بمعنى ما اتفق عليه من الأدلة وهي على وجه الحصر الأربعة الكتاب والسنة والإجماع والقياس. هذا لم يقع في خلاف أنه عند الأمة حتى يعني الظاهرية الذين تكلموا في الإجماع وقالوا أنه لا إجماع إلا إجماع الصحابة. في القياس الذي ربما يعني ما فصل فيه تفصيل مباشرة يعني لم يهتموا به سوف نتكلم كذلك عليهم هنا أنهم استعملوا نوع استعمال. نعم والأمة كلها في حق متفقة على هذه الأربعة. أما الاستدلال اتخاذه دليلا رغم أنه ليس مما اتفق عليه من الأدلة. اتخاذه دليلا رغم أنه يعني ليس معلوما أو نعم مثلا سوف نتكلم عن المصالح المرسلة اشتهرت عن المالكية نعم ولكنك عندما تعبر عنها تجد ربما كل واحد من الأمة يستطيع أن يعبر نفس التعبير. نعم صدق الحجة الإجماع حجة والقياس حجة والآية من كتاب الله حجة والحديث من أحاديث رسول الله حجة. هذه كلها حجج. نعم نعم أحيانا يفرق بينهما بمعنى حجة كأنه يحتج به ويؤخذ منه يعني الحكم الشرعي كما يؤخذ من حمد الله. نعم ولكنك إذا قلت الإجماع فهو من بين الأدلة الشرعية الإجماع وإجماع نقول أيضا حجة. حجة معنى تؤخذ منه الأحكام الشرعية ويحتج به على مذهب ما أو على قول ما. نعم ويتفضل. حجة نعم حجة وليس إجماع. لا وقطع عند الجمع وليس إجماع بقي له حجة. لا قطع إجماع أهل المدينة عندما تضيفه إلى أهل المدينة معنى إجماع محصور على بلد معين صحيح لها مزية ولها كذا ولها كذا ولها كذا. هذه يعني الأدلة ترتقي به إذا أردت أن تقول حجة ولكنه كونه يصير كأنه الإجماع. نقول في الإجماع واتفاق مجتهدي الأمة ليس أهل المدينة. هذا لم يدخل أهل المدينة وحدهم فقط. فمالك رحمه الله يحتج به بمعنى يأخذ منه الأحكام ويأخذ منه يعني المذهب والأقوال ويستدل به. نعم فهو يعني في الحق محله الاستدلال إجماع أهل المدينة نوع إجماع يأخذ منه الأحكام الشرعية. ولكن لا نقول إجماع هكذا بالإطلاق. أنت عندما تضيفه وقيدته بأهل المدينة ربما الحد لا يصدق عليه مباشرة. إجماع واتفاق مجتهدي الأمة نعم وهذا من بين ما يرد به على المالكي. نعم تفضل. ماذا يقول له ماذا؟ نعم ممكن إذا قالها ويريد علماء مذهبي ذكرها لك. الحق المعروف أنه النووي رحمه الله كثير ما يتساهل في نقل إجماع ثم يتتبع يجدونه أنه يعني لم يحقق فيما نقله، لذلك ترى ينبهون على إجماعات التي هكذا يرسلها ابن عبد البر أو النووي، فيعني كأن استقراءهم ناقص في الحكم بالإجماع على بعض المسائل. نعم وفقنا. إذن قال الرابع القياس، الرابع القياس. قال في النظم، قال في النظم: الأخذ بالقياس مضطر له وجل أهل العلم يقفو سبله. الأخذ بالقياس مضطر له وجل أهل العلم يقفو سبله. نعم نعم. القياس أولا مصدر من قاس، قاس ليس قياس. لماذا فعل؟ ليس هذا قياس. معليش فعل فعل، فهو يعني في حقه مصدرا، يمكن أن نأتي بالمصدر منه على وزن فعل قيس وفعال كصيام ليس من صوم، فيمكنك أن تقول صواما قياسا، قياسا نعم من قاس يقيس قياسا، وليس من قايس لفاعل اجعل فعالا فعالا، وأظنه ليس قياسا، قد يكون انتبه هذا كذلك إن شئتم بحثتمه قياسا قد يكون بتشديد قياسا، بخلاف قياسا فعال الذي ليس فيه تشديد، كصياما الذي أصله صواما لما وقعت الواو، وهذا الحكم أظن عندنا في باب التصريف في الألفية. تذكر بيت مهمة العلة الصرفية التي يعني حكم عليه بسببها فصار فعالا. نعم يظهر على كل حال في صياما لأنها من صام يصوم واويا، لكن ولما كان يأي ربما تختفي، إما قاس يقيس قياسا، وإما قياسا فهذه بتاع الحصار عيشا. نعم قياسا بمعنى نعم قيس الأمر صح رسالته إلى أبي موسى الأشعري. نعم إذن حفظ عقل الذين ألفوا أن قاس يقيس قيسا مصدر كذلك قيسا وقياسا وقياسا أيضا. نعم فهو من معنى لغة التقدير، التقدير نقول يقيس بمعنى يقدر، يقيس الأمور بمعنى يعطيها من قياس هكذا تقريبا هكذا نقول بالتقدير فقط. ويطلق اصطلاحا ويراد بالقياس هو إلحاق فرع بأصل لمشابهته له في العلة هكذا نقول. وإن أردنا أن ندخل الأقيس حتى الفاسدة فنقول عند الحامل، عند الحامل إلحاق فرع أو حمل فرع على أصل لمشابهته له في العلة عند الحامل. هذا التعريف بهذا الترتيب يفيدنا أركان القياس التي هي أربعة: عندنا أصل وفرع وعلة جامعة وحكم، هذا هو أركان القياس، هذه أركان القياس أربعة، ولكل من هذه الأربعة شروطه التي سوف تذكر في هذا الباب. نعم إذن هذا يسمى القياس في الاصطلاح. إذن قلنا إلحاق فرع بأصل، ما معنى هذه العبارة ومعنى هذا التعريف؟ يعني عندنا مثلا شيء لا نعلم رحمك الله لا نعلم حكمه لا نعلم حكمه نريد أن نصل إلى حكمه شيء جديد مثلا نقول النبيذ مثلا مثال فقط الأمثلة دائما كما قلنا الشأن لا يعترض الشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال إذا نحن نمثل أن هذا المثال الذي أذكره يعني معترض عليه من جهة النبيذ النبيذ بمعنى أن تأتي إلى مادة وتخلطها كذا وتجعلها في يعني ظروف معينة سوف تتغير إلى مثلا مصمت هكذا لا تدخله ليس فيه مسامات تدخل منها الأكسجين تهوي نعم فيبقى مثلا مدة ممكن 48 ساعة فقط يتغير يتغير ويحصل تتغير مادته بحيث إذا شربته ممكن تسكن هذا في الحقيقة له النبيذ فنقول النبيذ لا ندري حكمه ولكن في العلة التي هي الإسكار وهي نفسها العلة التي من إجلها حرمة الخمر فنلحق النبيذ بالخمر في الحكم لأجل أنه مثلها أي مثل الأصل في العلة فنقول النبيذ محرم لأجل أنه مسكر قلت لماذا الاعتراض عليه قد يقول شخص آخر النبيذ نفسه خمر النبيذ نعم إذن كلمة الخمر هذا الاسم نعامل معاملة اللغة فنقول الخمر اسم لكل ما خامر العقل أي غطاه وعليه لا يلتفت إلى المادة التي من أجلها صنع الخمر لأن على كل حال أخطأ الأحناف عندما قالوا النبيذ حتى بالغوا أو نسب إليهم هذا القول قال يجوز أنك حتى تتوضأ نعم فالنبيذ عندهم ليس محرم وقالوا ليس الخمر إلا ما صنع من العنب نعم فرأوا أن ما صنع من غير العنب من أنواع الخمور ليست نعم ليست محرمة نعم فاحتج على العلماء بأن يعني المدينة عندما حرم الخمر فلم يكونوا يستعملوا العنب وإنما كان يعني خمرهم من التمر من التمر نعم إذن هذا مثال على قياس وواضحة فيه الأركان نعم إذن وفيه القياس كذلك فيه حتى القياس كلمة القياس موجودة نعم قال الأخذ بالقياس مضطر له وجل أهل العلم يقفو سبله نعم معليش هذه الأبيات يعني نمر عليها من غير إعراب الأخذ بالقياس مضطر له يعني يقصد بمضطر له بمعنى أننا لا ملجأ لنا إلا أن نستعمله في الشريعة فهو مضطر له لأننا تأتينا وترد علينا وقائع كثيرة لا نجد لها في النصوص الشرعية كيف نستدل عليها فهنا لا بد لنا إذن من القياس لا من دوحة لنا عنه مضطر له وجل أهل العلم يقفو سبله نعم إذن جل أهل العلم وهذا هو الذي قلنا عنه أنه يسمى دليل جل أهل العلم يقفو أي يتبع سبله أي سبل القياس فيستخدمه ويستدل به نعم وكل ما نجده ربما من كلام في القياس ويعني القول مثلا بأن أول من قاس إبليس ولو كان الدين بالرأي لا كان مسح أسفل خف أولى من ظهره ما يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وإن إلى آخر ذلك مما يقال القياس كله إنما مقصود بالقياس الفاسدة القياس الفاسدة ولذلك هذا الباب فيه قوادح العلة هذا الباب مهم جدا سوف يذكر إن شاء الله فيه قوادح من أين يأتي الخلل القياس القياس الذي ربما صاحبه يقيس نقولها القياس مثلا القياس فاسد ما سموا فساده كذا وكذا نعم إذن قال وجل أهل العلم يقفو سبله وإنما نؤثره اتباعا إذا عدمنا النص والإجماع إذن هذا كذلك إيحاء بأن لا قياس مع النص ولا قياس مع الإجماع فإذا وجد النص أو وجد الإجماع لا نلتفت عند ذاك إلى القياس فالقياس عند ذاك لا يعمل به وإنما نؤثره أي نقدمه في الاتباع إذا علمنا النص الشرعي الذي في محل النزاع في الكلام في المسألة إذا وجدناه فعند ذلك نعرض على القياس ولا نلتفت القياس. القياس رتبة هذه الرابع في الأدلة. ولا نستدل على كل حال بالحديث الذي يروى عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله وقال بما تحكم، قال بهذا الحديث ضعيف. على كل حال حديث ضعيف وفيه معنى ربما يعني لا يصلح. قال بماذا تحكم؟ قال بكتاب الله. قال فلم تجد؟ قال فبسنة رسوله. كأنه يعني هو يعني رتب الأمور من الكتاب في المرتبة في حق الكتاب والسنة. يعني إذا وجد الإنسان نصا في سنة رسوله لا يقال له لا لا يجوز لك أن تستدل بالسنة مع وجود الكتاب. غير صحيح الكلام، غير صحيح. إذن إذا عدمنا النص قال والإجماع، النص مقصود به كتاب الله والسنة والإجماع كما تقدم. إذن لا يجوز أن يتقدم عدما، فمرتبته رابعة بعد هذه الأدلة. نعم. وأنكر القياس أهل الظاهر ورأيهم في ذاك غير ظاهر. إذن أنكر القياس أهل الظاهر، ولا بد لواحد من أن يحفظ بعض الأدلة التي ربما تجدونها في الشرح رحمك الله مما يتعلق بالاستدلال بالقياس وأنه دليل من الأدلة الشرعية. وعلى رأس الأدلة مثلا فاعتبروا يا أولي الأبصار وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. في رسالة عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري قال ويعني وما تلجج في صدرك فقس إشباها ونحو ذلك من كلامه. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم مع المرأة التي جاءته تقول إن أمي ماتت وكان عليها السلام قال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيتي؟ قال نعم. قال فدين الله يحق أن يقضى. إذن الأدلة عديدة جدا. حتى دليل مثلا عمار بن ياسر رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة. هذا هم في الحق يقول هذا دليل على أنه لا قياس في الشريعة. يقولون هو عمار لما لم يجد الماء قال تمرغت في الصعيد كما تمرغ. قال هنا استعمل قياس. ولما علم بأن من لم يجد الماء لأعضاء الوضوء فإنه يتيمم لأعضاء الوضوء، إذن معنى ذلك أن الشخص إذا لم يجد الماء لجميع جسده يتمرغ بجميع جسده. هناك أنه قاس. جواب هذا كلام الظاهر يقول قاس فالنبي صلى الله عليه وسلم أبطل له قياسه. الجواب يقول أن هذا دليل على إثبات القياس. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قال لا تقيس، قال إنما كان يكفيك. إذن إنما كان يكفيك معناها بدل لجميع الجسد، فتوجه ذهنك صحيح لكنه إنما يجزئك ويكفيك أنك تقول بيدك هكذا وتيمم له النبي صلى الله عليه وسلم قال يكفيك. نعم. إذن فهذا قياس، قياس. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إليه. ونعم. إذن والأدلة على القياس على كلها الكثيرة ويمر بنا الكثير منها فهذا شيء من النعم. قالوا وأنعم. نعم تمام. إذن هل كان في إبلك من أورق؟ قال نعم إلى آخر. وأنكر القياس أهل الظاهر ورأيهم في ذاك غير ظاهر. إذن أهل الظاهر قلنا الذين من بين أهم أصولهم إنكارهم القياس، إنكارهم القياس. نعم. وعندما ينكر القياس يبقى يحتاجون في هذه الحالة مثلا إلى دائما يميلون إلى المعاني اللغوية للنصوص. فإذا لم يجدوا دليلا قال اللغة تفيد كذا. ونعم. وأنكر القياس أهل الظاهر ورأيهم في ذاك غير ظاهر، غير ظاهر معناها ليس قوي. نعم. يعم في الأحكام عند الأكثر وخالف النعمان في المقدر. يعم في الأحكام عند الأكثر أي القياس محله هو الأحكام الشرعية. نعم. عند أكثر أهل العلم إلا النعمان فخالف في المقدر وقال لا يجوز استعمال القياس في المقدرات، يعني الأشياء التي هي في الشرع معروف مقدارها كالحدود والكفارات والرخص ونحو ذلك. فقال لا يجوز مثلا لا يجوز عنده أن نقيس النباش على السارق. النباش معناه الشخص الذي مختص في سرقة الأكفاء, قال النباش. فهذا بعض أهل العلم ألحقه بالسارق قال تقطع يده. نعم. وهكذا كذلك ألحق بعضهم اللائط بالزاني, وقال أيضا يفعل بمثل ما يفعل بالزاني إلى آخر ذلك. فهذا قال لا, ليس قياس لا يدخل في هذه. نعم. إذن أظن نتوقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. يوم 26 من شهر جمادى.